بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. حياكم الله أيها الإخوة الأكارم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه ويكلأكم بعنايته، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. في هذا اليوم المبارك وبإذن الله عز وجل نتكلم عن الفرق بين العقيدة والشريعة والأخلاق. الفرق بين العقيدة والشريعة والأخلاق. أولا، قبل أن نتكلم عن هذه الثلاثة باختصار، أقول لكم ديننا دين شامل كامل، هو دين عقيدة. هذه العقيدة تنبعث منها شريعة، هذه الشريعة تنظم لنا جميع شؤون الحياة. فديننا دين كامل، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ندخل فيه كله، يعني نؤمن باعتقاد وبشريعة وبأخلاق ومعاملات وسلوك. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن مصيبتنا أو مصيبة البعض في هذا الزمان يؤمن بما يحب أو يؤمن بما يوافق هوى عنده، يعني يصلي لمصلحة أو يضبط عقيدة لمصلحة أو ما شابه ذلك. البعض يتبع هواه، والهوى رب لكثير من الناس. لهذا يتطلب منا أن نعرف معنى العقيدة حتى يتضح لنا الكلام. طبعا لما نقول عقيدة، هناك تعريف للعقيدة أو تعريف للمصطلحات الشرعية في اللغة وفي الاصطلاح أي في الشرع. تعريف اللغة في العقيدة: وهي مأخوذة من العقد، وهو شد الشيء، يقال اعتقدت كذا إذا اعتقد عليه القلب أو الضمير. هذا لغة، كلام لغوي. أما لو قلنا العقيدة في الاصطلاح، فهي عقد القلب على مجموعة من القضايا عقدا جازما بصحتها، فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد باطل. فتعريف العقيدة اصطلاحا تعريفا عاما أيضا. أما ما نريد أن نأخذه هو تعريف العقيدة الإسلامية. يبقى قلنا عقيدة عامة في الاصطلاح هي عقد القلب على مجموعة من القضايا عقدا جازما بصحتها، فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد باطل. أما ما يخصنا وهو تعريف العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية اللي لابد لكل مؤمن يعرفها ويضبطها، وهي الإيمان الجازم بالله عز وجل وما يجب له في الألوهية وربوبيته، أو في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. أقولها مرة أخرى وأتمنى أن تكتبوا حتى يرسخ الفهم. العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. طيب، لما نقول عقيدة صحيحة لها مرادفات، يعني ممكن أقول العقيدة الإسلامية فقط أو أقول التوحيد فقط؟ إذن لو قلت العقيدة تشمل كل شيء، لو قلت العقيدة الإسلامية تشمل كل شيء، لو قلت التوحيد تشمل كل شيء، لو قلت السنة الإسلامية أو السنة تشمل كل شيء، طب لو قلت الإيمان فقط يشمل أيضا كل شيء، لأن مرادفات العقيدة بعض العلماء ألف فيها فقال هي التوحيد، والبعض ألف باسم السنة، والبعض ألف باسم الإيمان. تمام، حنتكلم فيها إن شاء الله. هنا يتبين لنا من هذه التعريفات أن هناك عقيدة صحيحة وعقيدة باطلة. العقيدة الصحيحة لها شرط أن تكون مطابقة للواقع، عشان نقول ده عقيدة صحيحة، فتكون مطابقة للواقع، مثل اعتقادنا نحن المسلمون أن الله واحد لا شريك له، فهذا اعتقاد صحيح لأنه يوافق الواقع. القسم الثاني وهو اعتقاد باطل أو عقيدة باطلة، وهي المخالفة للواقع، مثل اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة، فهو اعتقاد ولكنه اعتقاد باطل لأنه مخالف للواقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن لا بد أن نعرف الآن أن العقيدة لها تعريف لغوي وتعريف في الشرع أو الاصطلاح، والعقيدة الإسلامية لها تعريف آخر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما سأله جبريل فقال له ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان اللي هي أركان الاعتقاد، العقيدة الصحيحة. تمام، علشان كده لو احنا نفكر بالراحة كده، لو تذكرنا أركان الإسلام الخمسة، الشهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كله أمور ظاهرة تعملها بالجوارح والعين، شايف أنت. أما أركان الإيمان كلها غيب، الإيمان بالله لم نرى الله، الإيمان بالرسل لم نرى الرسل، الإيمان بالكتب لم نرى الكتب، الإيمان بالملائكة لم نرى الملائكة، الإيمان باليوم الآخر نحن لم نرى اليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره لم نرى القدر. ولكن هذه الأركان الستة أخبر بها القرآن وأخبرت بها السنة، لذلك نأخذ أمور الاعتقاد من القرآن والسنة ولا مجال للعقل فيها، ولا مجال للعقل فيها، أي ما جاء في القرآن نؤمن به وما جاء في السنة نؤمن به. طيب، الفرق بين العقيدة الآن والشريعة والأخلاق. العقيدة لما نقول الفرق بين العقيدة والشريعة والأخلاق يبقى نقصد بقى العقيدة الإسلامية، وهي باختصار هي الأمور التي يجب أن نؤمن بها إيمانا جازما، فهي لا تقبل التغيير ولا التبديل، لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وهذه العقيدة لها مسميات، لها مسميات خمسة. المسمى الأول وهو أصول الدين، يعني لما نقول أصول الدين يبقى بنقصد به العقيدة الإسلامية، تمام؟ وهذا الاسم يشتمل على المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى التي بها تتحقق طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله والاستسلام لأمره ونهيه. يبقى لو سمعت كلمة أصول الدين يبقى يقصد بها العقيدة الإسلامية. طيب، بعض الناس سمى العقيدة الإسلامية بالسنة لأنها تتبع صحيح السنة والكتاب، يبقى كتاب وسنة فرح مسميها السنة. وأول من استعمل لفظ السنة وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما ألف كتاب اسمه أصول السنة، وقد اشتمل هذا الكتاب على العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة عليهم رحمة الله. أيضا ومن واستخدم لفظ السنة أيضا ابنه عبد الله بن أحمد، ألف كتاب أيضا اسمه السنة. وأيضا ابن أبي عاصم والخلال وغيرهم كثير من السلف ألف كتب باسم السنة فتحتوي على الاعتقاد. طيب لما نقول الآن السنة بفهم سلف الأمة، خرج علينا شاب أزهري يقول أنا أفحم السلفيين أو السلفية الذين يقولون القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، سلف الأمة اللي هم القرون الثلاثة المفضلة. فرح طلع بقى قال طيب المعتزلة ظهرت في القرون الثلاثة المفضلة والخوارج والمرجئة والشيعة، احنا نبرأ من كل هذا لأن عقيدتنا ما وافق الكتاب والسنة بفهم السلف، أي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أو الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك. لأن في تعريف الصحابي لما نجي نقول من هو الصحابي، الصحابي هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه رؤيا العين، شاف بعينه وآمن على ومات على الإيمان. أما رؤيا العين هنا إلا إذا أن يكون هناك حائل حال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالعمى ولكن جالسه. أما لما نقول مثلا النجاشي، النجاشي صحابي لم يكن صحابي لأنه لم ينطبق عليه الشروط الثلاثة وخاصة الرؤيا، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو آمن به وآمن ومات على الإيمان، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب ولكنه لم يحقق شرط الرؤيا. فالنجاشي يسمى تابعي، عشان نقول صحابي لازم يتحقق فيه الثلاث شروط: الإيمان والرؤية والموت على الإيمان حتى وإن أصابته ردة. عشان يطلع يقول لك طب أنتوا تقولوا سلف الأمة، سلف الأمة ما هي كلمة مطاطة فيها المعتزلة وفيها الخوارج وفيها المرجع وفيها هذا كله كذب، ونبرأ إلى الله عز وجل من هذه الفرق ومن هذه المسميات، لأن الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين. يبقى إذن العقيدة ممكن تسمى أصول الدين وممكن تسمى السنة، وإجى الإمام أبو حنيفة سماها الفقه الأكبر وألف في ذلك كتاب سماه بالفقه الأكبر وأدخل فيه الفقه في اللغة وهو الفهم، وأضيف إلى كلمة وأضيف إليها كلمة الأكبر لإخراج الأصغر وهو علم الحلال والحرام وعلم الفروع، وهو اصطلاح عرف في القرن الثاني الهجري لأبو حنيفة رحمه الله. فعندما جمع عقيدة السلف الصالح في كتاب سماه الفقه الأكبر، فلو قلنا الفقه الأكبر يبقى يقصد به الاعتقاد. وأول من سمى الفقه الأكبر أو ألف كتاب بهذا المسمى هو أبو حنيفة رحمه الله. الرابع وهو علم التوحيد. يبقى احنا كده الآن لو قلنا أصول الدين أو قلنا السنة أو قلنا الفقه الأكبر أو قلنا لو قلنا أصول الدين واحد، السنة اثنين، الفقه الأكبر ثلاثة، علم التوحيد أربعة، دي كلها مسميات إن احنا نتكلم في عقيدة الإسلام اللي هي عقيدة السنة والجماعة. علم التوحيد يتعلق بتوحيد الله تعالى وإفراده بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الاسم الخامس كما هو معلوم علم العقيدة، علم العقيدة. يبقى أي مسمى من هذه الخمسة يقصد علم الايه؟ علم الايه؟ التوحيد أو علم العقيدة الإسلامية. طبعا دخل علينا علم سادس وهو علم الكلام، علم الكلام. علم الكلام هذا يكرهه المسمى نفسه ومحتوى هذا العلم يكرهه أهل السنة والجماعة، لأن علم الكلام هذا يذمونه ويطلقون عليه علماء المنطق في المقابل لعلماء السنة، فأدخلوا فيه العقل وزجوا العقل في أمور الغيب، ودخلوا الفلسفة أيضا في ذلك لأرسطو وأفلاطون وغير ذلك، وهذا ليس صحيحا. إذن كده الآن العقيدة لها كم مسمى عندنا الآن؟ ستة أسماء، ستة أسماء، وأركانها ستة، وهي جاءت في حديث جبريل: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكلها غيب ولا دخل للعقل فيها. طيب هذا اسم علم العقيدة وله ستة مسميات وأركانه ستة، جاءت اسمها أركان الإيمان. الأمر الثاني علم الشريعة، الثاني الشريعة. يبدا عايزين نفرق بين العقيدة والشريعة. ما هي الشريعة؟ الشريعة كل نبي من الأنبياء جاء بشريعة خاصة. ليتكم تفهمون هذه الكلمة. اتفق جميع الأنبياء في أمر الاعتقاد، جميع الأنبياء اتفقوا في أمر الاعتقاد واتفقوا في أمر الدين، وهو قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة، الأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. يبقى الدين دين الأنبياء كله دين الإسلام، واتفقوا في العقائد واختلفوا في الشرائع. اختلفت شرائع الأنبياء ولكن اتفقوا في أمور دينهم. لذلك كل نبي له شريعة، كل نبي له شريعة تخالف شريعة النبي الذي قبله، ولكن أمور الاعتقاد سليمة. إما نقول شريعة يبقى الشرائع التي تضبط بها أمور القوم في هذا الزمان، يعني جاء النبي لهم بشريعة تضبط حياتهم أو ما يوافق هذا الزمان. طيب نقدر نأخذ من شريعة إبراهيم، شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة نوح مثلا، نأخذ بشرائع الأنبياء التي قبلنا إن وافقت القرآن والسنة، إن وافقت القرآن والسنة. لذلك العلماء قالوا: شرع ما قبلنا هو شرع لنا ما لم يكن في دين الله ما يخالفه. يبقى كده الأنبياء اتفقت في أمور الاعتقاد واختلفت في أمور الشريعة، اتفقت في أمور الاعتقاد اتفق واختلفت في أمور الشريعة. لذلك الشرائع تتبدل وتتغير، الشرائع تتبدل وتتغير حسب المكان والزمان. لذلك ربنا قال في القرآن: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. والأحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمندوب. تمام، يبقى هذه عرفناها اسمها علم الشريعة، أو ما هي الشريعة. يبقى كده عرفنا يعني عقيدة ما يعتقده القلب، وخاصة في أمور الدين الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الشريعة هي أحكام تكليفية يقوم بها المسلم، تختلف من أمة إلى أخرى ومن نبي لآخر، بخلاف العقيدة فهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. أما الشرائع هي التي تتغير. طب نقدر نأخذ حاجة من شريعة يوسف؟ نأخذ، بشرط أن تكون موافقة لقرآننا وسنة نبينا. طيب مثلا كان السلام عند يوسف الانحناء، احنا ما عندنا الانحناء، يبقى إذن هذا لا يوافق شريعة محمد، إذن لا نقبله. تمام، والأحكام التكليفية في شرع خمسة: الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمندوب. بعد كده الثالث، الأمر الثالث نتكلم فيه على عجل ونتوقف عشان الكلام يعني في شيء من الدسامة شوية، وهو الأخلاق. هذه الأخلاق عشان نعرف الفرق بين العقيدة والشريعة والأخلاق. الأخلاق هي عبارة عن مجموعة من السلوكيات الحسنة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها في معاملة الآخرين. وهذه الأخلاق كانت عند العرب في الجاهلية يتحلون بها قبل الإسلام أيضا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: جئت أو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الأخلاق دي كانت موجودة، ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهذبها ويخبرنا أنه من يفعل شيء منها سيؤجر على ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحديث الجميل: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم والفرج. لذلك حسن الخلق مطلوب لكل طالب علم أن يتحلى بحسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تسعون الناس بكثرة أموالكم، ولكن تسعونهم ببسط الوجه وحسن الخلق. لذلك احنا يمكن عندنا مثل مصري يقول لك: لقيني ولا تغديني، يعني لقيني بابتسامة طيبة كلمة حلوة أفضل من أنت تحط لي أكل وتبوز في وشي مثلا. علشان كده الحديث يقول: إنكم لا تسعون الناس بكثرة أموالكم، ولكن تسعونهم ببسط الوجه وحسن الخلق. والعجيب أن العرب قديما كان عندهم أخلاق عظيمة جدا ومروءة، يعني مروءة. لو نقرأ عن مروءة أبو جهل مثلا، عندما لطم أسماء، عندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقال لها: أين أبوك يا أسماء؟ قالت: خرج لا أعرف وجهته. مش كانت تعرف رايح فين أصلا، فلطمها. فعندما لطمها كان عند العرب عيب جدا أن الرجل يضرب امرأة بكف على وجهها، مع أن الشريعة عندنا تحرم ضرب الوجه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، فمن ضرب وجه ابن آدم كأنما ضرب وجه الله. فالشرع حرم علينا ضرب الوجه، حتى ضرب البهيمة على وجهها فضلا عن الإنسان. فما بالكم بالزوج يضرب زوجته على وجهها، أو أب يضرب ولده على وجهه، أو معلم يضرب التلميذ على الوجه. هذا كله محرم لا يجوز. فقال أبو جهل أبو سفيان: لا تخبر أحد أن أبو جهل لطم امرأة حتى لا تعيرني بذلك العرب. هذه يعني مروءة عند الرجل وهو كافر. ما بال لو الواحد عندنا مسلم، مفروض نفوق هؤلاء الناس في الأخلاق وحسن الخلق حتى ندخل بذلك الجنة. إنكم لا تسعون الناس بكثرة أموالكم، ولكن تسعونهم ببسط الوجه وحسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بحديث جميل: إنما أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق هذا من الإيمان. لذلك بعض الناس قد يضبط أمور الاعتقاد وسيء الخلق، هذا ما يجوز. أو بعض الناس يهتم بالأخلاق ويترك أمور الاعتقاد، هذا لا يجوز. دين كما بدأت معكم المحاضرة دين كامل شامل، دين عقيدة ودين شريعة ودين أخلاق ودين سلوك ودين معاملات ودين آداب جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من ضمن المواقف عندما اجتمعوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه كما يقولون ويضربونه ضربة رجل واحد ويوزع دمه بين القبائل، راح ذهب المشركون وجلسوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه حتى يخرج، يعني مش عايزين يكسر الباب فيروعوا النساء ومحمد الذي يقتل سيرتاع أيضا، لا عايزين لما يفتح الباب نقتله بكل هدوء كذا عادية. فمر رجل قال: ما الذي أجلسكم يا قوم؟ قال: ننتظر محمد حتى يخرج فنقتله ونضربه ضربة رجل واحد فيتوزع دمه بين القبائل. فقال: خيبكم الله، إذا أردتم قتله اكسروا عليه الباب واقتلوا خلصوا بدل ما أنتم قاعدين. قالوا له: ثكلتك أمك، أتريد أن يقول العرب أننا روعنا نساء محمد؟ انظروا إلى هذه الأخلاق وهذه المرؤات في الجاهلية. ولو أردت أن أتكلم معكم في المرؤات والأخلاق في الجاهلية هذه عايزة محاضرة خاصة، ولكن أذكر موقف لعلنا نضبط قضية التوحيد وأختم به. لما سفانة بنت حاتم الطائي وقعت في أسر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كافرة، فعندما رأت النبي قالت: يا محمد، إن أبي كان يكرم الضيف ويفك العاني، يعني كان يضبط جميع مكارم الأخلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت من هذه؟ قالوا: بنت حاتم الطائي. فقال: فك سرحها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فعندما رأت أخلاق النبي وأدبه في المعاملة معها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالت: يا رسول الله أدع لأبي. فقال لها: لو كان أباك مسلما لترحمنا عليه. وقال في رواية عند عكرمة بن أبي جهل قال ابن حاتم الطائي قال: يا رسول الله أدع لأبي. قال: إن أباك كان يريد شيئا فأخذه، يعني أبوك كان بيدور على السمعة، إن الناس تعرف أنه كريم العرب، وقد قيل فقيل له في هذا الأمر أنه أكرم الناس، خلاص ليس لنا عنده شيء، ليس له عند الله شيء. وعندما قالت عائشة: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان رجلا يحب مكارم الأخلاق، فقال لها: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لذلك لا يجوز الترحم على من مات كافرا أو على غير الإسلام. يخرج علينا بقى من يترحم على يهودي ولا نصراني ولا امرأة صحفية ماتت نصرانية، لا ده كتب تخدم الإنسانية، كل هذا كلام لا يجوز. لذلك علينا أن نضبط الدين دين كامل شامل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العقيدة والشريعة، ويعلمنا وإياكم حسن الخلق، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم حنتكلم عن مصادر العقيدة، نتكلم عن مصادر الاعتقاد بإذن الله عز وجل.